أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام في جواب المحقق القمي الذي قال: ما خلاصته؟ إن الاستصحاب جريانه مشروط بمعرفة مقدار استعداد المستصحب حتى يجري الاستصحاب بما يناسب المستصحب ومقدار استعداده. ولذلك عندما يكون المستصحب مرددا بين فردين مختلفين في الاستعداد لا يجوز استصحابه إلا بمقدار استعداد أقلهما استعدادا. هذا كان ذكره في استصحاب الكلي من القسم الثاني. فإذا تردد الحيوان الداخل إلى الدار ذو الخرطوم بين الفيل والبقة فلا يجوز استصحابه إلى ما بعد زمان استعداد البقة للبقاء. هذا طبقه في الاعتقاديات وبالتحديد في محل الكلام مع الكتابي في استصحاب نبوة النبي السابق، وأنه لابد في استصحابها من إحراز الاستعداد وهو غير محرز هنا، إذ لم نعرف من النبوة إلا أصلها ومطلق النبوة الكلي المحتمل لأفراد ثلاثة: أن تكون باقية إلى الأبد، وأن تكون محدودة بزمان كزمان بعثة النبي الجديد نبينا صلى الله عليه وآله، وأن تكون مطلقة لا مقيدة بهذا ولا بذاك. ومثل هذا المردد بين هذه الثلاثة لم يحرز استعداد بقائه إلا بمقدار خروج من يدعي نبوة جديدة ناسخة لما كان قبلها، فإننا نحتمل الصدق وانقضاء النبوة الماضية كما نحتمل خلافة، لكن مع هذا الاحتمال وذاك والتردد بينهما لا نحرز الاستعداد إلا بهذا المقدار، فلا يجري استصحاب إلا إلى حين خروج من يدعي النبوة لا أكثر. بهذا أجاب على استصحاب الكتابي. كان للمصنف على هذا الكلام ثلاثة أجوبة، ثالثها النقد بالاستصحابات الجارية في كثير من موارد الأحكام الشرعية، حيث يجري الاستصحاب فيها مع عدم إحراز مقدار الاستعداد كاستصحاب الخيار المشكوك في كونه على الفور أو لا، فإن استعداده غير محرز للبقاء بأكثر من مقدار الفور، ومع ذلك لم يمنع هذا عن استصحابه إلى الزمان المشكوك يعني ما بعد الفور، بل الأمر كذلك في أكثر استصحابات الأحكام، فإن أكثرها إنما ينشأ الشك فيها عن تغير ما في الموضوع الذي يرجع الشك معه دائما إلى الشك في الاقتضاء والاستعداد وعدم إحراز الاستعداد. ضربنا أمثلة مثلا الماء المتغير بالنجاسة نجس، إذا زال تغيره يشك في بقاء النجاسة فيستصحبونها، مع أن منشأ الشك تغير في حالة الموضوع. الماء كان نجسا بوصف تغيره بالنجاسة، هذا الوصف تغير وزال تغيره بها، ومثل هذا التغير يوجب الشك في الاقتضاء. لا ندري النجاسة لها استعداد البقاء إلى ما بعد زوال التغير أو لا، ومع ذلك لم يمتنع جريان الاستصحاب. مثال آخر، وجوب صلاة الجمعة يشك في بقائه من جهة تغير بعض خصوصيات الموضوع. موضوع وجوب صلاة الجمعة كان معه خصوصية ووصف حضور المعصوم عليه السلام، هذه الخصوصية تغيرت وزالت وصار الزمان زمان غيبة، ومع مثله نشك في أصل اقتضاء وجوب صلاة الجمعة للبقاء إلى زمان الغيبة. هل في وجوبها اقتضاء واستعداد للبقاء إلى زمان الغيبة أم ليس كذلك؟ ومع ذلك يجري الاستصحاب. وهكذا يقول مصنف هنا: لقد تفطن المحقق القمي لورود هذا النقد عليه في الأحكام الشرعية، وكون كثير منها بل أكثرها يجري فيه الاستصحاب مع عدم إحراز استعدادها للبقاء، فدفع هذا النقد بما لا يندفع به. حاصل دفعه أن غالب الأحكام الشرعية في غير ما ثبت له حد زماني، ما ثبت له حد زماني هو المؤقت بوقت وحد خاص، في غير هذا، لأن هذا معلوم أنه محدود بهذا الحد، في غيره الغالب أن الأحكام الشرعية هي ذات استمرار ودوام وليست بآنية فورية ولا محدودة إلى حد زمني معين، وإن الشارع أراد استمرارها واكتفى في إفادته بإطلاقها، ويثبت ما ذكر من جهة الاستقراء، فإن من تتبع أكثر الموارد واستقرأها يحصل له الظن القوي بأن مراد الشارع من المطلقات التي لم تحد ولم تقيد بقيد زماني خاص هو الاستمرار، لعله يريد بالظن القوي الاطمئنان، وأنها مع كونها في ذاتها لم يبين فيها الاستمرار إلا أنه يحصل من الخارج ومن جهة ما ذكرنا من الاستقراء والتتبع الاطلاع على إرادة الاستمرار فيها، ولذلك قلت يريد الاطمئنان. لا تستطيع أن تقول يحصل اطلاع على استمرار على إرادة الاستمرار إلا إذا كان الظن القوي بمثابة اطمئنان. يستطيع الإنسان معه أن يقول اطلعت على إرادة الاستمرار فيها إلى أن يثبت لها رافع من دليل نقلي أو عقلي. مثلا علمنا أن الشارع أراد في الأحداث والأخباث وفي الطهارة منهما الحالة التي تستمر، حالة الحدث والخبث أو حالة الطهارة منهما التي تستمر إلى أن يرفعها رافع من جهة دلالة النقل أو العقل. مثلا أراد في خبث البول النجاسة التي تبقى وتستمر إلى أن ترفع بمثل الطهارة تطهير، أو بالعكس أراد في حالة الطهارة ما يستمر إلى أن يرفعه رافع دل عليه النقل كالبول. البول بدليل الشر ناقض للطهارة، كما أنها هي ناقضة للحدث منه، أو إذا كانت طهارة من الخبث ناقضة للخبث منه، مزيلة للنجاسة الخبثية. هذا في مثال الرافع من جهة دلالة النقل. أو أنه أراد الحالة المستمرة إلى أن يرفع رافع من جهة العقل، مثل الطهارة تبقى وتستمر إلى أن يموت المتطهر، الموت مثلا ينتفي معه نفس الشخص وتزول معه طهارته عقلا. وكذلك علمنا مثل هذا في حكم الشارع بالملكية والزوجية وغيرهما، فإن الملكية إذا حصلت بإرثين أو شرائين ونحوهما تبقى إلى أن يرفعها رافع النقل، مثل بيع المالك ما له إلى آخر ينقله بحكم الشرع الذي قال البيع ناقل، أو عقلي كتلف المال، إذا تلف المال وانعدم تزول الملكية، أو موت المالك وخروج عن قابلية الملك. وكذلك الزوجية إذا حصل سببها تبقى إلى أن يرفعها رافع الطلاق أو الموت. فهذا أي إرادة الاستمرار إلى أن يرفع الرافع علم في الكثير من مطلقات أحكام الشريعة باستقراء حالها. هذا الاستقراء في الكثير يجعل قرينة من خارج على سائر المطلقات التي لم يثبت استمرارها أو توقيتها وفوريتها. هذه لم يثبت فيها حتى من الخارج، لم يكن فيها هي نفسها مثل هذا الاستقراء الدال على الاستمرار فيها، أو قرينة أخرى خارجية مثل الإجماع على الاستمرار فيها. فنجعل الاستقراء في الغالب أو في الكثير من أحكام الشرع قرينة من خارج على مثل هذه الموارد، وذلك مثل خيار العيب المردد بين كونه على الفور أو التراخي. معنى كونه على الفور أنه يثبت في أول أزمنة العلم بالعيب، فإما أن يؤخذ به حينها أو لا فينقضي ويرتفع، يقابله التراخي بمعنى أنه يستمر إلى ما بعد ذلك من الزمان ولو بمهلة عرفية وعدم فور عرفي. مثله جواز عقد الهبة في كون هذا الجواز محدودا إلى أن يتصرف المتهب فيرتفع الجواز ولا يجوز الرجوع، أو أنه باق إلى ما بعد التصرف مثلا. هذه موارد ليست من ضمن ما استقرئ وأحرز فيه إرادة الاستمرار، ولذلك وقع الشك والترديد فيها بين الفور والتراخي، أو بين المحدودية بالتصرف وعدمها، عدم المحدودية. فبقرينة استقراء الكثير أو الغالب من غيرها، المستكشف بالتتبع والاستقراء إرادة الاستمرار من إطلاقه، يكون مثل هذه الموارد كالخيار المردد بين الفور والتراخي وعقد الهبة المردد جوازه بين المحدودية بالتصرف وعدمها، يجعل هذا الاستقراء الغالب في غير هذه الموارد قرينة على أن المراد في مثل هذين اللذين فيهما تردد وشك، المراد من إطلاقه وعدم النص فيه والتحديد بشيء استمراره، ويحرز بذلك استعداده للبقاء، فيجري فيه الاستصحاب على ما قدمنا من أنه إنما يجري مع إحراز الاستعداد. فبهذا البيان تكون معظم الأحكام الشرعية محرزا فيها الاستمرار والاستعداد، ولذلك يجري الاستصحاب، وليست كما قيل في النقد في الجواب الثالث النقدي يجري الاستصحاب فيها مع عدم إحراز الاستعداد. هكذا أجاب، ولكن يرد عليه إيرادات ثلاثة. أولا، أن ما ذكر من أن الاستقراء أوجب الإطمئنان بإرادة استمرار المطلقات إلى حصول الرافع إنما يتم في المطلق الذي يشك في إرادة استمراره وعدم إرادة استمراره من جهة الشك في كونه آنيا فوريا أو لا، كما في الخيار، أو في كونه، أو من جهة الشك في كونه مؤقتا محدودا بحد أو لا، كما في حكم جواز الرجوع في الهبة الذي قلنا إنه يشك في استمرار هذا الحكم بالجواز بعد تصرف الموهوب له أو لا، من جهة الشك في كون جواز العقد محدودا ومقيدا بالتصرف أو لا. في مثل هذين يتم ما ذكرت من جعل الاستقراء قرينة على إرادة استمرار هذين المطلقين، بمعنى اللذين لم يبين فيهما حد خاص، لكنه لا يتم فيما كان الشك في استمراره وعدمه لا من الجهة المذكورة، بل من جهة حصول تغير في الموضوع، كما في مثال الماء النجس بسبب التغير بالنجاسة إذا زال تغيره. فالشك في استمرار النجاسة ليس من جهة احتمال كون الحكم بالنجاسة على الفور أو لا كما في الخيار، أو كون النجاسة محدودة أو لا كما في جواز عقد الهبة، بل الشك في استمرار النجاسة من جهة أن موضوع النجاسة كان الماء المتغير، ووصف التغير يحتمل مدخليته في الموضوع، ومع زوال التغير المحتمل مدخليته فيه لا يحرز بقاء الموضوع للحكم، وإذا لم يحرز بقاء موضوع الحكم لم يحرز استمرار الحكم، من هنا جاء الشك. وكذلك مثل تقليد المجتهد إذا مات، فإن موضوع التقليد كان المجتهد الحي، فإذا مات تغيرت خصوصية الحياة المحتمل دخالتها في الموضوع، فلا يحرز بعد موته بقاء الموضوع، فلا يحرز استمرار الحكم بجواز التقليد، لا من جهة أن الشك فيه لأجل أن جواز تقليدي محدود ومقيد بزمان. فإذا جرى الاستصحاب في أمثال هذه الموارد كما يلتزمون به ومنهم القمي، فهو حينئذ جار مع عدم إحراز الاستعداد للاستمرار، فيكون نقدا على الكبرى والكلية التي أسسها، وهي أن الاستصحاب إنما يجري مع إحراز الاستعداد للاستمرار، هذا أولا. وثانيا إن كون الشك كما قال هو في رفع الحكم الشرعي مع إحراز الاستعداد والاستمرار كما قال في جوابه أنه علمنا أنه أراد في مثل الأحداث والأخباث والطهارة المقابلة لهما حالة تستمر إلى أن يرفعها الرافع، فالاستعداد محرز والشك في رفع الرافع النقلي أو العقلي. فنقول إن كون الشك في رفع الحكم الشرعي مع إحراز الاستعداد والاستمرار إنما هو بلحاظ ظاهر الدليل، فإن ظاهر الدليل دليل الحكم هو كون الحكم مستمرا إما بنفسه كما في مثل النكاح سبب الحلية، حيث يكون ظاهره بنفسه أنه سبب لها على الاستمرار إلى أن يرفعها الرافع مثل الطلاق. فعندما يشك في وقوع الطلاق والرافع بمثل لفظ أنت خلية فهو شك في رفع الحكم الظاهر في الاستمرار بنفس دليله، لأنه ظاهر في الاستمرار بنفس دليله كان الشك في الرفع. وإما أن ظهوره في الاستمرار من جهة أمر خارج، هذا عطف على قولي الأول الشك في رفع الحكم الشرعي مع إحراز الاستعداد والاستمرار هو بلحاظ ظاهر الدليل، فإن ظاهر دليل الحكم هو كونه مستمرا إما بنفسه كما في مثال النكاح وإما كونه مستمرا من جهة أمر خارج عن الدليل وبمعونة قرينة خارجية لا بنفسه، كما في دليل كون الوضوء سببا في الطهارة مع قيام الإجماع وهو قرينة خارجية على أن الوضوء يستمر والطهارة أثر الوضوء وهي الطهارة تستمر إلى أن يحدث رافع الطهارة. فحينئذ إذا شككنا في أن خروج المذي رافع يرفعه أو لا فهو شك في رفع الحكم باعتبار ظهوره في الاستمرار بمعونة القرينة الخارجية، صدق الرفع في الموردين هو بحسب وبلحاظ ظاهر الدليل إما بنفسه ظاهر الدليل في الاستمرار إما بنفسه وإما بمعونة قرينة خارجية. من هذا القبيل الثاني يعني ما كان ظهور الدليل في الاستمرار بمعونة القرينة الخارجية وصدق الرفع أو صدق كون الشك في رفع الحكم. بلحاظ هذا الاستمرار المستفاد من قرينة خارجية من هذا القبيل، ما ذكره هو في المطلقات التي لم يبين فيها حد أو استمرار، كما لو دل الدليل على أن من وجد في المبيع عيبا كان له الفسخ به، وهذا الدليل لم يبين فيه أن ذلك مستمر أو محدود، فجعل هو استقراء المطلقات في كثير من الموارد الموجب للإطمئنان بإرادة الاستمرار فيها، جعله قرينة خارجية على أن ظاهر هذا الدليل دليل الخيار بمعونة هذه القرينة الخارجية هو الاستمرار إلى أن يرتفع الخيار بمثل الرضا بالبيع أو ما يدل على الرضا من تصرف صاحب الخيار في المبيع تصرف المالك مثلا، يعني المشتري الذي له خيار العيب في المبيع المعيب تصرف تصرفا كتصرف المالك بمثل بيعه أو إذا كان مما يؤكل بأكله، دال هذا التصرف على رضاه. إذن إما بنفس الرضا يقول رضيت أو بالتصرف الدال على الرضا. الحاصل أن كون الشك شكا في رفع ما له استعداد الاستمرار وأحرز استعداد استمراره إنما هو بلحاظ ظاهر الدليل ولو بالقرينة الخارجية أن للحكم استمرارا، وأما بحسب الحقيقة والواقع فإن الحكم الشرعي الكلي يكون ارتفاعه بانتهاء استعداده واقتضائه، والشك في ارتفاعه هو في الحقيقة شك في انقضاء استعداده واقتضائه، يعني في أصل الاستعداد إلى هذا الحد إلى أزيد من هذا الحد أو لا، حتى في مثل النسخ الذي هو عندهم رفع الحكم يكون حقيقته وباطنه أن الحكم قد انتهى أمده واقعا وانقضى استعداده واقتضاءه، فضلا عن مثل الخيار المردد بين كونه على الفور والتراخي، هذا أيضا من جهة استعداده واقتضائه. فالأحكام الشرعية كلها حتى مورد الشك في النسخ هي مشكوكة الاستعداد، وإن كان ظاهر اللفظ الدليل أنه لولا الرافع لاستمر وأن فيه الاستعداد، فكلها في الحقيقة هي من قبيل الحيوان المردد بين المستعد وغيره والمجهول مقدار استعداده، فعاد الإشكال والنقد وهو أن الاستصحاب الجاري فيها إنما يجري مع عدم إحراز الاستعداد واقعا، وهذا خلاف ما قرره القمي من أنه لا يجري إلا بعد إحرازه. وثالثا إنما ذكره من كون الاستقراء يوجب الظن القوي الذي قلنا بحسب الظاهر يريد منه الاطمئنان، ما ذكره من كون الاستقراء يوجب الظن القوي أو الاطمئنان بإرادة الاستمرار من المطلقات فيكون استعدادها محرزا ولذلك جاز جريان الاستصحاب فيها، هذا فيه أنه لو تم فإنه يوجب كون المطلقات ظاهرة من جهة إطلاقها في استمرار الأحكام، والإطلاق دليل اجتهادي لو وجد كما فرضه ودل على استمرار الحكم كان القول بالاستمرار من جهة هذا الدليل الاجتهادي الذي لا يصل معه الدور إلى الاستصحاب فإن التحقيق أن الشك في الحكم نفسه المدلول عليه بدليل ظاهر في الاستمرار بنفسه كانعقاد الإطلاق الدال على الاستمرار فيه، أو بمعونة دليل آخر مثل الإجماع أو ما ذكره من الاستقراء الموجب للظن القوي أو الاطمئنان بإرادة الاستمرار من الإطلاق، التحقيق أن هذا يجيء فيه ما ذكرنا من أنه ليس مورد الاستصحاب، استصحاب بقاء الحكم لوجود الدليل الاجتهادي على الاستمرار الرافع للشك فيه، سواء كان ذلك الدليل الاجتهادي نفس إطلاقه الظاهر في الاستمرار أو الدليل الخارجي كالاستقراء والإجماع على إرادة الاستمرار، والجامع بينهما ظن الاستمرار، يعني المقصود به ظن النوع المعتبر الناشئ عن الظهور في الاستمرار بسبب الإطلاق من نفس الدليل، أو الظهور في الاستمرار بمعونة الدليل والقرينة الخارجية، التحقيق فيه الاعتماد على هذا الظن النوعي وهذا الظهور وهذه الدلالة على الاستمرار لا على الاستصحاب، فإنه مع هذا الظن المعتبر الذي هو دليل اجتهادي لا معنى لاستصحاب بقاء الحكم ولا شك في بقاء الحكم، هذا الدليل الظني وإن لم يرفع احتمال عدم الاستمرار لكنه في حكم الشارع الذي اعتبره اعتبر هذا الدليل وجعله كالعلم تعبدا بالاستمرار لا شك تعبدا يجري معه الاستصحاب، الشك منتف بالتعبد مجرى الاستصحاب منتف فيثبت بقاؤه لاحقا من نفس ظهور الدليل بذاته أو ظهوره الحاصل بمعونة القرينة. إذن هذا ليس مورد الاستصحاب الذي هو أصل عملي، نعم هو من قبيل، إذا عبر فيه بالاستصحاب هو من قبيل التعبير باستصحاب حكم العام إلى أن يرد المخصص، فإن حقيقة هذا ليس كونه استصحابا بالمعنى المصطلح وأصلا عمليا، بل هو عبارة أخرى عن التمسك بظهور العام في العموم الذي هو دليل اجتهادي لإثبات حكم العام في جميع أفراده حتى المشكوك فيه التخصيص إلى أن يتيقن بعروض التخصيص وإخراج بعض الأفراد عن حكم العام، فحينئذ يرفع اليد عن ظهوره في مورد الدليل، فهو في الحقيقة أصل لفظي أصالة العموم، وكذلك ما نحن فيه إذا ثبت ظهور اللفظ بنفسه أو بمعونة القرينة الخارجية في الاستمرار استصحب الحكم بمعنى تمسك فيه بظاهر الإطلاق الذاتي أو المنعقد بمعونة، يعني المستفاد بمعونة القرينة الخارجية الدال على الاستمرار من باب الأخذ بالأصل اللفظي، لا أنه يستصحب بمعنى التمسك فيه بالاستصحاب الإصلاحي الذي هو أصل عملي. قال وفيه أولا ما تقدم من عدم توقف جريان الاستصحاب على إحراز استعداد المستصحب، قلنا هذا تقدم في نفس ذاك البحث الكلي استصحاب الكلي القسم الثاني، لو بني على أن جريان الاستصحاب لا يكون إلا مع إحراز الاستعداد لاختص جريانه بموارد الشك في الرافع، هناك يحرز الاستعداد ويكون الشك في الارتفاع من جهة احتمال عروض الرافع أو رافعية العارض الموجود، يعني وجود الرافع أو رافعية الموجود، يعني في الرافع على كل بأقسامه، مع أنهم يجرونه ومنهم القمي حتى في موارد الشك في المقتضي. وثانيا أن ما ذكره من أن الإطلاق غير ثابت ويحتاج الخصم إلى أن يثبته لأنه في معنى القيد، هذا غير صحيح، لأن عدم التقييد، إطلاق عدم التقييد مطابق للأصل، لا يحتاج إلى إثبات. هذا المعنى. من الإطلاق الذي هو مجرد عدم التقييد، هذا مطابق للأصل. نعم، المخالف للأصل الإطلاق لا بمعنى مجرد عدم التقييد، بل إطلاق بمعنى العموم، يعني ما فيه الإطلاق الدال على الاستمرار، لذلك قال الراجع إلى الدوام. هذا فيه خصوصية، مأخوذ فيه خصوصية وليس على وفق الأصل. سلعله بهذا الكلام يمنع بعض ما ذكرناه سابقا عند السدراكي في الجواب الثاني بقوله الآتي: إلا أن يريد أن المطلق في حكم الاستمرار، يعني هذا الذي هو معنى الدوام والعموم. على هذا قلنا لا يصح الجواب الآتي الذي سأقرأه بعد قليل من العبارة، لكن يبقى الجواب الذي عنونه بقولي أولا، وقلت يبقى الجواب الذي ذكره تحت قوله ثانيا من أن الإطلاق مطابق للأصل بهذه العبارة بحسب الظاهر يمنع من ذلك، لا يبقى هذا الجواب، لا يصح بناء على إرادة أن المطلق في حكم الاستمرار، لأنه صرح بأن الإطلاق الذي يراد به العموم الذي يرجع إلى الدوام والاستمرار مخالف للأصل، فلا يصح فيه الجواب هذا الذي ذكره الآن بأن عدم التقييد مطابق للأصل. هذا في خصوص الإطلاق بمعنى عدم التقييد، عدم ذكر القيد. أما الإطلاق بالمعنى الثاني الذي فيه الاستمرار فهذا أيضا عنده مخالف للأصل. والحاصل أن هنا في الواقع ونفس الأمر نبوة مستدامة إلى آخر الأبد، ونبوة مغيات إلى وقت خاص، ولا ثالث لهما في الواقع، لأن النبوة المطلقة التي ذكرها احتمالا ثالثا قلنا هي ليست من أقسام النبوة الواقعية. في الواقع من يجعل النبوة إما يجعلها إلى الأبد إما يحددها بحد خاص، ولا معنى لجعل نبوة مستمر نبوة مطلقة. فليس في الواقع إلا هاتان، والنبوة المطلقة مرتبطة بمقام الإثبات والتعبير والبيان لا بمقام الثبوت والواقع. وعلى هذا فالنبوة المطلقة بالمعنى الأول بمعنى غير المقيدة التي جعلها احتمالا ثالثا، ومطلق النبوة التي عبر عنها بقوله ولم يتعين هنا إلا النبوة في الجملة، وعبر في آخر كلامه المنقول: ومن المعلوم أن مطلق النبوة يعني تلك التي قلنا هي التي تعينت وهي أصل النبوة، النبوة في الجملة. فالنبوة المطلقة ومطلق النبوة سيان، هذه مثل تلك وعين تلك في التردد بين الاستمرار والتوقيت، إذا أريد بالنبوة المطلقة غير المقيدة، النبوة في مقام الإثبات غير المقيدة لا بحد زماني خاص ولا بالدوام والبقاء إلى الأبد بالتأبيد، هي نبوة مطلقة يعني غير مقيدة لكن محتملة في الواقع، عبارة في الإثبات والظاهر محتملة في الواقع للمؤبدة والمحدودة، مثل مطلق النبوة في احتمال هذين، فلا وجه لإجراء الاستصحاب على أحدهما دون الآخر. هو قال في آخر كلامه: والذي يمكن استصحابه هو الثاني يعني المطلقة دون الأول أي مطلق النبوة، لا وجه لهذا الفرق. النبوة المطلقة بهذا المعنى مثل مطلق النبوة لا استعداد فيها، فكلاهما على كلامك لا يجري فيهما الاستصحاب، إلا أن يريد من المطلقة أن المطلق في حكم الاستمرار، يعني المعنى الثاني بقرينة ما ذكره بعد ذلك من أن المراد من مطلقات كل شريعة بحكم الاستقراء الدوام والاستمرار إلى أن يثبت الرافع، ففيها هذه الأحكام التي وردت مطلقتان استمرار فيها استعداد الاستمرار والبقاء إلى أن يثبت الرافع، فإذا شك فيها فالشك من جهة الرافع والاستعداد محرز. بهذه القرينة نقول يريد أن المطلق في حكم الاستمرار فله استعداد والشك، فالشك فيه شك في الرافع، بخلاف مطلق النبوة فإن استعداده غير محرز عند الشك لأنه محتمل للنبوة المؤبدة والنبوة المحدودة، فهو من قبيل حيوان المردد بين مختلفي الاستعداد. على هذا يكون اختلاف بين مطلق النبوة والنبوة المطلقة، ويصح ما فرعه من جريان استصحاب في المطلقة دون مطلق النبوة، ولا يصح هذا الذي ذكرناه الآن من الجواب بقوله والحاصل. لكن كنت قلت سابقا ربما يبقى الجواب الذي تقدم عليه، وهو أنها أي المطلقة ليست مخالفة للأصل ولا تحتاج إلى إثبات كالمؤبدة، لكنه بالعبارة المتقدمة قال المخالف للأصل الإطلاق بمعنى العموم الراجع للدوام الاستمرار، فصرح بأنها مخالفة للأصل على هذا المعنى، فقط أن المطلق بمعنى عدم التقييد هي التي تطابق الأصل وبالتالي لا تحتاج إلى الإثبات. وثالثا أن ما ذكره منقوض بالاستصحاب في الأحكام الشرعية لجريان ما ذكره من الترديد بين المستعد وغير المستعد، بين الاستعداد وعدم الاستعداد، يعني من الشك في الاستعداد، ومع ذلك يجري الاستصحاب فيها في كثير منها بل في أكثرها، هذا نقض عليك، فما تجيب به هنا يجاب به فيما ذكرته في النبوة التي هي مرددة في بين المستعدة والباقي التي تصلح للبقاء مؤبدا وبين غير المستعدة المحدودة بزمان، فيجاب ويجري الاستصحاب فيها أيضا. وقد تفطن لورود هذا النقد عليه ودفعه بما لا يندفع به، فقال إن التتبع والاستقراء يحكمان بأن غالب الأحكام الشرعية، طبعا في غير ما ثبت له في الشرع حد، ما ثبت في الشرع له حد يعني قيد وحدد بزمان حد زماني، في غير هذا الغالب أنها ليست بآنية ولا آنية يعني فورية ولا محدودة إلى حد معين يعني مؤقتة، بل مستمرة، وأن الشارع اكتفى فيها فيما ورد عنه مطلقا في استمراره، اكتفى في إرادة الاستمرار في هذه التي وردت مطلقة لم تحدد بحد، اكتفى بهذا الإطلاق في إفادة الاستمرار. ويظهر من الخارج من هذا التتبع الذي سيقوله أنه أراد منه الاستمرار. بيان كيف يظهر من الخارج، فإن من تتبع أكثر الموارد واستقرأها يحصل الظن القوي الاطمئنان بأن مراد الشارع من تلك المطلقات لم يبين فيها حد هو الاستمرار إلى أن يثبت الرافع من دليل عقلي أو نقلي. إذن فيها استعداد واقتضاء للدوام الاستمرار إلى أن يرفع رافع، فإذا شككنا في ارتفاعها فلا من جهة الاستعداد بل من جهة الرافع، والاستعداد محرز فلا نقضى بها ولا يخفى ما فيه. أما أولا فلأن مورد النقد لا يختص بما شك في رفع الحكم الشرعي الكلي، بل قد يكون الشك لتبدل ما يحتمل مدخليته. قلنا هذا لا يختص بمثل الشك في الخيار أو جواز عقد الهبة الذي شكه من جهة الرافع واستمراره محرز بمقتضى الاستقراء وجعل الاستقراء قرينة خارجية عليه. في مثل هذين يكون ما ذكرت، لكن كلامنا والنقد لا يختص بهذا بل بغيره، يشمل غيره مما قد يكون الشك فيه لتبدل ما يحتمل مدخليته في بقاء الحكم، كتغير الماء للنجاسة يعني كمدخلية واحتمال مدخلية تغير الماء للحكم بالنجاسة، أو تغير الحياة بالموت في الحكم بجواز التقليد في المجتهد. هنا ليس الشك من جهة أن هذا الحكم فوري أو لا، أو أن هذا الحكم محدود بحد زماني أو لا. هناك قد تقول إذا كان الشك من جهة أنه محدود وفوري أو لا، فنقول المطلقات يراد منها الاستمرار ولو بالقرينة الخارجية والاستقراء، فيحرز الاستعداد ويكون الشك في الرافع. لكن هذا المورد الآخر الذي يكون الشك في تبدل ما يحتمل مدخليته لا يرجع إلى شك في تحديد وفورية وما يقابلهما من الاستمرار، حتى يقال إن الاستقراء فيه يحكم بالاستمرار، لا ربط للشك في مثله بما يتردد بين الفور والتحديد من جهة وبين الإطلاق والاستمرار من جهة أخرى، حتى يقال إن هذه القرينة العامة تقضي فيه بالحكم بالاستمرار وإحراز الاستعداد. بل الشك في مثله دائما يرجع إلى الشك في الاستعداد. وأما ثانيا فلأن الشك في رفع الحكم الشرعي هذا طال الوقت، أترك قراءته إلى درس لاحق، والحمد لله رب العالمين.